بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا في كتاب البيوع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النسائي رحمه الله: السلم في الطعام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري عندهم أم لا، وابن أبزة قال مثل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: السلم. ولما كان السلم نوعا من أنواع البيوع ذكره رحمه الله تعالى في كتاب البيوع. والسلم هو عقد على موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهو عقد على موصوف في الذمة، ليس على عين تكون عندي أو في مكان ما، وإنما هو على موصوف في الذمة. لك في ذمتي 10 أراديب قمح، لك في ذمتي سيارة بوصف معين، لك في ذمتي كذا وكذا من الأمور التي يقع العقد عليها، فهو عقد على موصوف في الذمة، أي ليس حاضرا أو ليس عين غائبة لكنني أمتلكها أو كذا، وإنما هو عقد على غير الموجود، وهو موصوف في الذمة، وموصوف أي منضبط الأوصاف، فلا بد أن يكون منضبط الأوصاف بحيث لا يختلف ما يصح وصفه، أما ما لا يصح وصفه فإنه لا يجوز السلام فيه. وهذا العقد اختلف العلماء هل هو على خلاف الأصل، لأن الحقيقة هو بيع غائب غير موجود، ونحن نعلم أن شروط البيع أن يكون السلعة، أن يكون الثمن معلومين، وأن يكون على شيء موجود عند الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا تملك، وهذا ليس عندك ولم تملكه بعد، فهل هو على خلاف الأصل أو أنه أصل وحده، وأن الشرع جاء بهذا النوع من البيع؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه جمع من المحققين أنه أصل وحده وليس على خلاف الأصل، وإنما هو أصل وحده. مثل العراية، وهي بيع ما على رؤوس النخل بالرطب للحاجة إلى ذلك، هذا الذي قد يقال فيه على خلاف الأصل. أما بيع السلم فكثير من المحققين رأى أنه ليس على خلاف الأصل، وإنما هو بيع وحده. وهذا السلم له شروط حتى يكون صحيحا. الشرط الأول هو أن يكون الثمن معلوما، وأن يقدم في مجلس العقد كاملا، اتفقنا على السلعة الفلانية بألف جنيه، يبقى لابد من تقديم 1000 جنيه في مجلس العقد. فإن قدم بعضها بعض الثمن اختلف العلماء هل يبطل العقد كله أو يبطل ما لا يقابله شيء من السلعة، يعني يصح في 500 مثلا، لو أني عقدت عقد سلم 1000 جنيه ودفعت 500 فيبطل في 500 ويصح في 500، خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يصح فيما دفع ويبطل فيما لم يدفع. وأن يكون الشرط الثاني أن تكون السلعة معلومة الجنس، والثالث أن تكون معلومة النوع، يعني أن نقول مثلا هذا أرز، هذا بالنسبة للجنس معلوم النوع، يعني نقول مثلا أرز 4000، أرز مثلا 176، أرز حبة رفيعة، أرز حبة عريضة، لأن هذا قد يختلف به، هذا الوصف قد يختلف به في حال التسليم، وبالتالي قد يقع خلاف وشقاق. فلو قلت أرز بصفة عامة ثم جاء وقت التسليم فسلمت أرزا رفيعا، قال أنا أريد عريضا، فيقع التنازع، فلا بد من تعيين الجنس ومن تعيين النوع. وثالثا لا بد من تعيين أجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء هنا، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، كنا قدمنا المدينة فكانوا يسلفون السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وأيضا هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة الأجل هذه مسألة خلافية، وهذا الأقرب. وكذلك من شروط صحة السلم أيضا تعيين الوزن في الموزون وتعيين الكيل في المكيل. إذا كنت أشتري أرزا مثلا بالكيلة أقول مثلا 100 كيلة، أو بالوزن أقول مثلا 1000 كيلو، وهكذا في كيل معلوم أو وزن معلوم، بالأراديب، بالقنطار، بأي شيء لابد أن يحدد بهذا. يبقى عندنا الجنس، عندنا النوع، عندنا الأجل، عندنا الكيل أو الوزن، عندنا الثمن، التقابض في نفس المجلس. هذه شروط السلم التي يصح بها، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه لا يصح به. وليس باللازم أن تكون السلعة عندي أو أكون من أتاجر فيها، ليس باللازم. أنا مثلا وليكن رجل موظف وليس عندي أرض، لكن لي أن أشتري منك مثلا 5 طن رز، وأنت موظف ما عندك أرض، اشتري 5 طن رز بعد 4 أشهر، ما في إشكال. المهم بهذه الشروط السابقة تحضر لي في هذا الوقت 5 طن أرز، تشتريهم تجيبهم من هنا من هنا، المهم اللي في ذمتك 5 طن أرز. وهذا في الحقيقة من الأمور التي جاءت الشريعة برفع الحرج فيها، لأن الناس يحتاجون إلى هذا. فليس كل أحد عنده مثلا أرز، أو ليس كل أحد عنده ماء. يعني الآن لو احتاج مثلا رجل إلى 5000 جنيه أو 10000 جنيه، زوج ابنه، لو ذهب إلى واحد يقرضه لن يعصيه، ولو ذهب إلى البنك هذا ربا، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبيع هذا البيع، يقول له تعال. يذهب إلى واحد عنده مال يقول له طيب أما تريد 5 طن رز أو 10 طن رز؟ يقول له ماشي. يقول له خلاص اشتري مني 10 طن أرز أجيبهم لك بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، ويتفقوا بقى على هذا، يتفقوا على 1000 2000 إلى آخره الطن يعني، ويضرب في كامل الوزن أو الكيل، ثم في المدة هذه يحضر له ما اتفق عليه. هذا هو السلم. فسأل عبد الله بن أبي المجالد، سأل ابن أبي أوفى عن السلف، يقال السلف والسلم، قال كنا نسلف على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده غير السلف اللي عندنا احنا، السلف اللي احنا نسميه السلف يعني خد حاجة وردها، ده السلف، لكن السلف هو السلم. قال كنا نسلف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر. طبعا في عهد أبي بكر وعمر، في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، ليس معناه إنه في عهد عثمان اختلف الحكم أو في عهد علي اختلف الحكم، ولكن لما كان أبو بكر وعمر هما يعني أكبر من يقتدى بهما، وكان الصحابة يجلونهم ويعلمون فضلهم ويعلمون تأسيهم أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يشتهر، كما جاء في حديث أنس أيضا في قراءة الفاتحة قال صلى الله خلف النسوان وأبي بكر وعمر، فدائما كان تكثر هذه الصيغة، صليت خلف أبي بكر وعمر وكذا، كان أبو بكر وعمر يفعلان كذا إلى آخر. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينفق ما في الكعبة من مال فقال له صاحبه إنك لن تفعل، قال لما؟
قال لأن صاحبيك لم يفعل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. ففي عهد أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أجل القدوة، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعلى رأسهم طبعا أبو بكر وعمر. ف وإلا فالسلم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لعثمان أن يخالفه ولا لعلي أن يخالفه، والمشروعية إلى اليوم والإجماع منعقد عليه في الجملة. قال إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا، فدل هذا على أنه لا يلزم أن يكون عند الإنسان هذه السلعة، لا يلزم أن يكون عند الإنسان هذه السلعة، لو ما كان عند المؤمن مكلف بإحضار هذا، أن يكون مكلفا بإحضار هذا في هذا الأجل أو في هذا الزمن. نعم.
قال رحمه الله السلم في الزبيب. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله ابن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك.
النسائي رحمه الله تعالى في سنن هذا صنعة حديثية عالية، قد جمع النسائي رحمه الله تعالى بين ميزتي البخاري ومسلم، بين ميزة البخاري في تعدد التبويب على الحديث الواحد، وبين ميزة مسلم في جعل الأحاديث في الباب في موضع واحد، أخذ ميزة هذا وميزة هذا. البخاري قطع نعم وبوب على الحديث الواحد لكن في مواضع مختلفة، ومسلم جمع الأحاديث في الباب الواحد لكن بدون تبويب مختلف، هو أتى بالأحاديث في الموضع الواحد لكن جعل على الحديث الواحد أكثر من تبويب، فجمع بين ميزتي البخاري ومسلم. ولهذا العلماء ذكروا أن الصنعة الحديثية في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى صنعة عالية، فنفس الحديث حديث ابن أبي أوفى ذكر أيضا في السلام في الزبيب، وسيذكره أيضا في مواضع مما يدل على أن النسائي رحمه الله تعالى كان عنده صنعة في هذا في هذه السنن، ولهذا كانت سننه رحمه الله تعالى مقدمة عند العلماء. نعم.
السلف في التمار. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
طيب هو هنا قال السلف في الثمار، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال في الثمار، وهنا ذكر الرواية وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. وجه التبويب هنا بالثمار أخذ منين؟ إيه؟
يدل على العموم
أو أن الذي يشهد لذلك هو قوله فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، معلوم من الكيل والوزن إنما يعم ليه، يعم كل ما يكال ويوزن، ومن ذلك الثمار، ومن ذلك الثمار، فيكون مع التمر أيضا التنصيص على ما يكال ويوزن يدخل فيه. نعم.
استسلاف الحيوان واستقراضه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فأتاه يتقاضاه بكرة فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا، فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا، فقال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة، فقضاني فأحسن قضائي. فجاءه أعرابي يتقاضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنة، فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني، فقال خيركم قضاء.
نعم، هذا حديث مشهور، هو كل الحديث هذا حديث بروايات صحيحة، وما ذكرنا من أول ما قرأنا إلى الآن فكل أحاديث صحيحة أخرج مع النسائي رحمه الله تعالى البخاري ومسلم. فهنا قال باب استسلاف الحيوان واستقراضه، يعني باب جواز ذلك أن يستسلف الحيوان يأخذ بعير ببعير، فيجوز هذا الاستقراض ويجوز أيضا الاستسلاف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جملا من رجل، أخذ بكرا، فجاء عند الرد فرده صلى الله، فأراد أن يرده صلى الله عليه وسلم بكرا فلم يجده إلا سنا أعلى، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه، فقال يا رسول الله هذا أكبر من سن، يعني من جملي، فقال صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء. فيجوز في الحيوان الاستقراض أن أقرض حيوانا، ويجوز أيضا الاستسلاف في الحيوان لهذا الحديث. نعم، ولو كان الرد بسن أعلى ما لم يقع شرطا عند العقد، وهذا ليس في الحيوان فقط بل في كل شيء. لو الواحد أقرض واحد مثلا 5,000 جنيه أو 10,000 جنيه ثم جاء عند رد فرده عليه 11-12 من غير اشتراط مسبق فلا بأس بهذا، بل هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم حسنكم قضاء. لكن لو وقع شرط فهذا ربا، ولو كان قرشا واحد هذا ربا، لكن ما لم يقع شرط بين المتعاقدين فلا بأس أن يرد أفضل. نعم،
قال رحمه الله بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة، وأخبرني أحمد بن فضالة ابن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو.
نعم، قال إنك تحت البيع
قال نعم بيع الحيوان بحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما. وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة. ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز، لأنه بيع الكالئ بالكالئ. قال السندي قوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيها أي من الطرفين أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة. ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز، لأنه بيع الكالئ بالكالئ.
هذا الحديث وإن كان حديثا صحيحا إلا أنه يخالف الأحاديث في الأخرى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لو أعطى مثلا جملا بجمل نسيئة فلا بأس، وحملوا هذا الحديث على ما إذا كانت النسيئة من الطرفين. ومعنى أن تكون من الطرفين يعني أن أقول بعني جملا في ذمتك بجمل في ذمتي، يبقى إحنا الاثنين ما عندنا جمل في ذمتي بجمل في ذمتك، فهذا يسمى بيع الكالة أو بيع الدين بالدين. شيء بالذمة في شيء بالذمة لا يجوز، لكن أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا هذا يجوز. فهذا يحمل نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يحمل على ما إذا كان نسيئة من الطرفين فيكون هذا بيع ما في الذمة ببيع ما في الذمة، وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. ولهذا سبق وقلنا بأن من كان مثلا عليه دين معين مثلا وليكن بالريال، واحد لي عنده واحد مثلا 1000 ريال، فجاءوا في بعد ذلك عند وقت عند السداد بعد شهرين أو ثلاثة، فأراد أن يسدد بالجنيه، قال إيه رأيك تسدد بالجنيه؟ فهذا يجوز إذا كان بسعر يومها وتفرق وليس بينهما شيء، يعني يتم التقاوض في نفس المجلس. لكن لو قال له خلاص الألف ريال بيعمله كام؟ 1400 جنيه، يبقى خلاص الألف ريال بألف وربعمية هم لك بكم، أصرح الألف ريال اللي هم في الذمة بألف وربعمية اللي هم في الذمة اللي يجي بكرة، وهذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. الشاهد أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، فهذا يحمل على بيع النسيئة ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان النسيئة من الطرفين إنما لو باع جمل ثم أخذ جمل بعد ذلك لا بأس. نعم. خلاف اللحم، فاللحم طعام، وطالما طعام يبقى لابد من التقابض في نفس المجلس، لازم يكون التقاوض في نفس المجلس فلا طعام. لكن الحيوان بالحيوان، بقرة ببقرة، بعيرا ببعير، فالأمر في ذلك أسهل.
قال رحمه الله بيع حبل الحبلة. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. تفسير ذلك، أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
وكان بيعا
يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم، هذا التفسير بيع حبل الحبلة. كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج، يعني يشتري جزور جمل إلى أن تنتج الناقة تخلف ثم تنتج التي في بطنه في بطن هذه البهم، يعني تحمل يحمل نتاج الناقة الأولى ثم ما يكون في البطن، ده حبل الحبلة. وهذا غرر وجهالة، وهذا غرر وجهالة، لأنه يتم تعيينه، يتم تعيينه فيرتاع الجزور كويس بما تأتي به الناقة الثانية، يعني الناقة تحمل وتضع وبعدين تحمل التي وتضع، فالذي يأتي فيها مقابل هذا الجزور. فهذا لا شك أنه غرر وجهالة، وكل بيع يقوم على الغرر والجهالة فهو محرم، كل بيع يقوم على الغرر والجهالة فهو محرم. نعم فصر تحت عندك.
قال التنبيه قوله عن بيع حبل الحبلة هو أن يقول البائع وعنده ناقة قبل إلى ولد هذه الناقة ثم ولد التي في بطنها فقد شوفك ولدك يغير هذا التفكير الذي تحول كل للعمر، ما يقتضي أن المراد أن يباع شيء بثا ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.
لا ولا شك أن هذا غرر وجهالة، فقد تأتي وقد لا تأتي، وقد تأتي بميتة وقد تأتي بالحي.
بيع السنين. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.
قلت بيع السنين لم يفسر، قال تقدم برقم يعمل ورث موجود حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلفون السنة والسنتين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من أسلف فليسلف في كلمة معلومة أو وزن معلومة إلى أجل معلوم، إنما تقول بالسنين يعني سنين كده هكذا بدون تحديد أجل هذا لا يجوز، فإن هذا أيضا جهالة في الأجل، لا حدد الأجل، حدد الأجل نعتبر مثلا سنتين ثلاثة أو كذا، فإن هذا غير منضبط، غير منضبط كما تقدم في حديث ابن عباس لما قدم النبي المدينة فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من أسلم فليسلم في كلمة معلومة وزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال السنديق قوله بيع الثمر سنين هو أن يبيع ثمرة نقلة أو نقلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
هذا يمكن أن تكون الصورة أيضا، يعني أن يبيع ما في الثمار السنة والسنتين، يبيع ما في الثمار ما في رؤوس النخل السنة والسنتين، وهذا لا شك أن فيه جهالة غير موجود. يقول مثلا الأشجار هذه ما تنتجه السنة القادمة والتي بعدها لك بألف، لك بألفين، لك بعشر، قد تنتج وقد لا تنتج، قد تنتج وقد لا تنتج. لكن لو باع أصول البستان، لو باع أصول البستان، باع الشجر نفسه، باع الشجر نفسه فلا إشكال في ذلك، إن من يبيع الثمر الذي يكون على الشجر فقد يأتي البستان بالثمر وقد لا يأتي البستان بالثمر. هذا هو بيع السنة والسنتين في الثمر الموجود، هذا أيضا صورة، فيدخل في ذلك إذن هذه الصورة يدخل أيضا الأجل غير المحدد أو غير المعلوم. نعم.
قال رحمه الله البيع إلى الأجل المعلوم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبانا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقل عليه. وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة.
نعم، الشاهد في الحديث قوله فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، إلى الميسرة، فقال قد علمت من ولد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي. ففيه الشراء إلى أجل معلوم، في الشراء إلى أجل معلوم إلى الميسرة. هذه الميسرة وإن كانت مطلقة لكنها تحمل على الأجل المعلوم، إلى الميسرة إلى أن يتيسر. طب إلى الميسرة دي متى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحددها، لكن الرجل أبى وقال ما يريد محمد إلا أن يذهب بمالي، إلا أن يذهب بمالي. نعم، يبقى في الشراء لابد أن يكون إلى أجل معلوم. نعم، قال ما إلى الميسرة هكذا ولو انتهى الأمر عند هذا لا شك فيه الجهال. أنا أقول قال هذا إلى الميسرة، دين هذه السرعة إلى الميسرة، الميسرة هذه مثلا، ان شرى دي متى، فلا يكتفى بهذا، انما لابد من تحديد اجل. نعم،
قال رحمه الله سلف وبيع، او ان يبيع السلعه على ان يسلفه سلفا. اخبرنا اسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن.
نعم، يعني أن يتوجه العقد إلى شيء واحد، توجه العقد إلى شيء واحد، فلا يصلح أن يتوجه العقد إلى شيئين كبيعتين في بيع، أبيع لك هذا على أن تبيع لي هذا، بمعنى أن تكون إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، لن أبيعك هذا إلا إذا بعتني هذا. فتضمن العقد الواحد بيعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن بيع هذا هذه البيعة وأنهيها واشتري أيضا، أو بيع البيعة الثانية بعقد منفصل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة إذا كانت إحداهما شرطا في الأخرى، وعن سلف وبيع في نفس الشيء الواحد، سلف وبيع، أبيعك هذا على أن تسلفني كذا، لا يصلح. عايز تسلفه تقرضه هذا شيء آخر، لكن أن يكون هذا شرط في هذا لا. نعم،
قال رحمه الله شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
قول النسائي شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. فسر النسائي رحمه الله تعالى هذا، فقال الشرطان يعني أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بمئة مثلا، وإلى شهرين بمئة وخمسين، وقال بأن هذا يدخل في النهي. والعلماء ذكروا أن ذلك يكون ممنوعا إذا كان على غير تحديد لأحد الأجلين، أما إذا حدد أجل من الأجلين فلا بأس. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قال له مثلا والله أنا بيعك هذه مثلا ب500 لو بتاخدها على شهر أو تكون ب550 لو تاخدها على شهرين، ومشى وأخذ السلعة ولم يحصل تحديد أهو إلى شهر أو أهو إلى شهرين، فهنا يقع الخلاف بعد ذلك، هذا المنهي عنه. كذلك ما لو قال مثلا أيضا بعتك ذي نقدا بكذا وقسطا بكذا ثم مشى المشتري ولم يحد، هذا المنهي عنه. أما إذا اختار إحدى البيعتين أو اختار أحد الشرطين فلا بأس ولا حرج. قال والله دي بالقسط إلى شهر ب500 أو إلى شهرين، تأخذها شهرين يبقى 550، فقال أنا بأخذها 550 بأخذها إلى شهرين، أخذها إلى شهرين، فصار هذا بيعة ولا اثنين؟ شرط ولا شرطين؟ شرط واحد، شرط واحد، لأنه قال ب500 إلى شهر وهو 550 إلى شهرين أو تأخذ، فقال بأخذها أنا إلى شهرين 550، أصبح هذا تم العقد هنا على شهر واحد وعلى شرط واحد. إنما ممكن يتصور الشرطان إزاي؟ إذا مشى ولم يجزم بإحدى البيعتين، هكذا فسروا كثير من أهل العلم. فسر عندك شيء؟ ياخذ شيء من نفس الشيء. قال عندك ربح ما لم يضمن،
قال السندي رحمه الله قوله وربح ما لم يضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض، والحديث قد مضى سابقا. قال رحمه الله بيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة ب100 درهم نقدا وب200 درهم نسيئة. أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وفي أبو سلمة رضي الله عنهما قال نهى في عشان أبو سلمة
عنهما
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
نعم كما سبق، وقد فسر النسائي أيضا عن بيعتين في بيعة، قال أبيعك هذه السلعة ب100 درهم نقدا وب200 درهم نسيئة، وسبق وقلنا بأن هذا إذا لم يحدد أو إذا لم يتم تحديد أحد السعرين أو إحدى البيعتين ويمشي على هذا، أما إذا حدد فلا بأس، لأن هذا عرض وليس بيعا. إذا قال أبيعك هذه بمئة نقدا وب200 تقسيطا أو إلى أجل، هذا عرض أو بيع، هذا عرض تجر بيعرض العند، فأنا قلت والله أنا أخذ نقد أو أخذ تقسيط، إذا قلت أخذ نقدا بكذا هنا بدأ البيع، يبقى هنا وقعت بيعة ولا بيعتان، هذه بيعة واحدة. إنما ما تتصور بيعتان أيضا، إذا مشى بالأمرين يبقى ده بيعتين فعلا، إنما أن يعرض هو يقول هذه بكذا وهذه بكذا وأنت مخير تأخذها بالنقد وتأخذها بالتقسيط، فقال لها نأخذها بالتقسيط بكذا أو أخذها بالنقد بكذا وعقدوا على كده، فخلاص انتهى ما عادش فيها بيعتان. نعم، وبعض العلم يرى أنها بيعة في بيعة وينهى عن ذلك، لكن الصواب الذي أقرأ أهل العلم هو هذا. نعم،
قال رحمه الله البيع النهي عن بيع الثنية حتى تعلم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان ابن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورقص في العرايا. قال السيوطي رحمه الله قال عن الثنية إلا أن تعلم هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده، وقيل هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر. قال السندي قوله عن الثنية هي كالدنية وزنا اسم للاستثناء، والمراد أنه لا يجوز بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم. والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر. قال السيوطي رحمه الله المعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدا.
نعم. أما المحقلة والمزبنة والمخبرة هذه المراد أن يبيع ما في رؤوس الزرع بمثله، وهذا فيه الجهال. فأن يقول مثلا اشتري منك الفدان الأرز ذا اشتري عليه 5 طن فدان دوت في 5 طن، فهذا لا شك فيه غرر وجهال. وأما المعاومة من عام بعد عام، المعاومة أن يشتري الثمار العام والعامين، وكما قلنا أن هذا أيضا فيه جهالة ولا يجوز، فقد يأتي الزارع وقد لا يأتي، قد يأتي الحب وقد لا يأتي، قد يأتي الثمر وقد لا يأتي. وكذلك الثنية من الاستثناء، يعني أن تستثني شيئا مجهولا غير معلوم، كل هذه البيوع قائمة على الجهاد. رخص في العرايا فقط، والعرايا كما قلنا يبيع ما في رؤوس النخل بالرطب بحاجة الناس إلى ذلك، عايز يأكل ولسه ما طبش اللي في النخل فيقول لي والله خلاص هات لي مثلا خد ديت بكيلين أو بثلاثة أو كذا، حينما يأتي المخرص فيخرصها لما أهل التقدير يجي يشوف ويقدر. وهذه على خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر برطب وكذا قال أينقص؟ قال نعم. قال إذن لا، لكن رخص في هذا لحاجة الناس، لكن ترخيصه أيضا أو رخصه أيضا بشروط، من ذلك أن يكون 5 أوسق فما دون، فإن كان أزيد لا يجوز، لكن 5 أوسق فما دون هو 300 صاع، وأن يكون محتاجا إليها لكل الحاجة، أن يكون ذلك عند الحاجة. نعم. إيه؟ الثنية. نعم. زي الدنيا. نعم.
قال النخل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها. أخبرنا. ويستثني المشتري ثمرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إمرين أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر إلا إذا بدا صلاحه، لبدا صلاحه جاز ذلك. لكن قال العلماء أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في حالات. الحالة الأولى أن يبيع الأصل
فيقع الثمر تبعا للأصل. أبيع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه، لكن أنا بيع الشجر أصلا والثمر وقع تبعا، فيجوز هذا كما قال العلماء، يقع تبعا ما لا يقع أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذا بالتبع جاهز، لو استقلال لو أبيع ثمر واحد ما ينفعش، لكن الشجر بما عليه ما فيش إشكال. اثنين، أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحية بشرط الجذاب في الحال، إذا كان هيطعه الوقت يعلفه البهائم مثلا أو أي شيء أو يطحنه أو أي حاجة فلا بأس. ثلاثة، ذكر بعض العلم هو أن يبيعه لصاحب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا، النخل تؤبر يعني تلقح، ثم باع أصلها، أبر ثم باع الأصل، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن شرط المبتاع.
باع الأصل بعد التأبير، الثمر سيكون البائع قبل التأبير، باع قبل التأبير فالثمر للمشتري، أما بعد التأبير فالثمر للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع يعني المشتري، إذا اشترط قال شوف أنا بشتري الأصل هذا وما يتبعه من ثمر قال خلاص ماشي، لأنه هو له الحق سيتنازل عن الحق وادخل في ذلك خلاص بس. وطبعا يكون له أثر في السعر أصلا، يعني لو ما يبيع الثمر الشجر واحدا بدون الثمر هيكون غير سعر ما لو باع الأصل مع الثمر. على كل لو اشترط المبتاع ذلك فله ذلك إذا وافق الرجل، وإلا إذا ما وقع اشترط وتنازع فالثمر قبل التأبير للبائع وبعد التأبير، بعد التأبير للبائع وقبل التأبير للمشتري. كذلك العبد، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. نعم.
قال رحمه الله العبد يباع ويستثني المشتري ماله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، لأن العبد يملك وما معه، عبد يملك وما معه، فلهذا إذا باع عبدا له مال فماله لسيده، ماله لسيده إلا إذا اشترط المبتاع. طيب، قال بيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، ماشي حسب.
قال رحمه الله البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية، قلت لا، قال بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط، قلت ببركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم حتى تقدم، فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل، فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله ابن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي وقال لي: ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: ما لك في آخر الناس؟ قلت: أعيا بعيري. فأخذ بذنبه ثم زجره: فإن كنت إنما أنا في أول الناس، يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال: ما فعل الجمل بعنيه؟ قلت: لا بل هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: لا بل بعنيه، قد أخذته بوقية أركبه. فإذا قدمت
خلاص هو عبد القيم اركبه، ولا هو يركبه وقية، يعني وقية يركبه.
قال: لا بعنيه، قد أخذته بوقية اركبه، فإذا قدمت المدينة فأتني به. فلما قدمت المدينة جئت به، فقال لبلال: يا بلال، زن لي أوقية وزده قيراطا. فقلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبعنيه يا جابر. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذت بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة تهيأته فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطه ثمنه. فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده، فقال: هو لك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك يا نبي الله. قال: أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك. قال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
يعني هذا من أسرع العرض عندك، علق على قول في الحديث الأول لا، وما قال بين قال لا، والثاني قال فاستحييت، والثالث قال هو لك يا رسول الله.
قال سنديه بعد أمي أعز عن السيد أن يسيبه في الجلد، لا يتركه في محل بعنيه أدفعه مني. قلت: لا، إما للحاجة إليه في السفر، وذاك منعه عن البيع، أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك.
جمع بينهم من الروح السماء، يعني لعل هذا ولا أحد يقول يعني لا، يعني لا بل خذه بل خذه، لأن في الرواية الأخرى قال بل خذه يا رسول الله. فالله أعلم يعني اختلاف الروايات هنا، لأن فيها يعني تضاد. قال في الرواية الأولى قال لا، في الرواية الثانية قال فاستحييت وكانت لي به حاجة، لأنه خشي أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي ولا يركبه إلى المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واركبه حتى تقدم إلى المدينة فأتينا به. فلعل يعني هذا من إما النجابة رضي الله عنهما كان يخشى أن يبيع إياه ثم لا يركب شيئا، من أجل هذا لم يرد بيعه من هذا الباب. فلما علم ذلك وأنه سيركبه فقال رسول خاص خذه بلا ثمن، طالما أننا هركب خاص خذه بلا ثمن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وحدد معه الثمن، فدل هذا على أنه إذا تم البيع فلا بد من تحديد الثمن، فلا يجوز البيع إذا قال مثلا خذه ولتجيبه كما هو يحصل الآن، خذه خاص ولتجيبه هذا لا يجوز، لما يجي يجيب لابد يقع خلاف، المشتري مفكر انه اخذه كده ايه يبقى كده الرجل ده يكرمه، اكيد لو اداله 10 خلاص هو قيمته 10 في نظره، والثاني يقول والله انا بقول له كذا يعني وعندي السداد ساخذ ما اطلب، فطلب ال 20، فحينئذ سيقع التنازع، لابد من العلم بالسند. النسائي رحمه الله بوب بكل هذه الروايات على شيء واحد، والحديث الكلام فيه طول الحقيقة، وفيه من الأحكام والآداب أيضا الشيء الكثير التي نقف عندها، ولكن قال النسائي رحمه الله البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. عندنا حاجة اسمها شروط في البيع وحاجة اسمها شروط البيع، فما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع ما كانت من وضع الشارع، الشارع هو اللي حط الشرط نفسه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثلا يكون البيع على مباح في الشريعة لا يكون على المحرم، كان يكون مثلا المتبيعان يعني أهلا للتصرف، يكون بلغين حرين رشيدين وهكذا، أن يكون البيع فيما يملكه الإنسان، شروط وضعها الشارع. أما الشروط في البيع في البيع فهي من وضع المتعاقدين أو أحدهم، ده يبيع ويشترط، أبيع لك بيعني الثوب ده أنت تجر قماش، بيعوني بمئة جنيه على أن تخيطه يقوله متخيط، أو بيعني نقل الطماطم دي كذا على أن تحملها إلي في عند البيت المشال عليك، هذا اسمه شرط في البيع، بيبقى ده من وضع المتعاقدين وحده. وهذه الشروط التي في البيع على قسمين، صحيحة وفاسدة، والصحيحة أيضا على قسمين، صحيحة من أجل العقد نفسه، كأن مثلا يشترط رهنا عليه مثلا دين فأقوله بجيب رهن، فهذا شرط صحيح لأن يوثق العقد في مصلحة العقد، وصحيح في مصلحة المتعاقد، كان يقول مثلا بيعني هذا الحطب بشرط حملي إلي فيكون في مصلحة. وأما الفاسد هو برضه على قسمين، فاسد يفسد معه العقد، وفاسد يصح معه العقد ويبطل الشرط. إذن فالشروط على قسمين، صحيح وباطل، الصحيح على قسمين والباطل على قسمين، فلا بد أن ينظر. القاعدة عند أهل العلم في البطلان قالوا إذا عاد البطلان على شرط العقد أو ركنه، إذا عاد الشرط بطلان الشرط على العقد في ركنه أو في شرطه، لكن هذا الشرط يتنافى مع ركن العقد أو شرط عقدي، فإن العقد باطل مع الشرط. إنما إذا عاد إلى خارج عنه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما بريرة رضي الله عنها كتبت قومها أهلها يعني
وكانوا قد اشترطوا أن يكون الولاء لهم، يعني إحنا هنبيعك